الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن التيمم والغسل هل يلحقان بالوضوء في وجوب الاعتناء بالشك ما دام المكلف في الأثناء اختار الشيخ الأعظم الإلحاق بتقريب بحثنا من الآن يبتدئ الجديد إن شاء الله تعالى بتقريب أن النقطة التي لأجلها لم يطبق الشارع قاعدة التجاوز في باب الوضوء ثابتة بنفسها في التيمم والغسل، وتلك النقطة هي إن الواجب في باب الوضوء ليس هو الغسلات والمسحات وإنما هو الطهارة المسببة عن ذلك، فإن المكلف إذا صب الماء على وجهه ويده ثم مسح تحققت في نفسه حالة معنوية تسمى بالطهارة، والواجب في الصلاة هي تلك الطهارة وليس الغسل والمس، وإنما هما محصلان لتلك الطهارة المعنوية. وهذه نقطة خلاف بين الأعلام، فهناك من اختار أن الواجب هو نفس الغسلات والمسحات دون الطهارة المسببة، ومنهم من ذهب إلى كون الواجب هو الطهارة المفصل، ويترتب على ذلك الثمرة التالية، وهي لو شك في اعتبار المضمضة في الوضوء فهل يمكن إجراء أصل البراءة عن شرطيتها ووجوبها؟ إنه بناء هذا الجواب على كون الواجب هو الغسلات والمسحات يمكن ذلك، أي إجراء البراءة حيث يقال الغسلات والمسحات قد اشتغلت بها ذمتنا جزما، بينما المضمضة نشك في اشتغال ذمتنا بها فنجري براءة. إن هذا الكلام هم على الرأي القائل بكون الواجب شنو؟ نفس الغسلات والمسحات، بينما بناء على الرأي الآخر يجب الاحتياط والإتيان بالمضمضة لأن ذمتنا اشتغلت بكمين بالطهارة غير واجب حسب الفاضل بالطهارة هي الواجب حسب الفاضل، والطهارة أمر بسيط وليست مركبا من أجزاء وشرائع، وإنما الترتيب هو في المحصل لها، لا في نفسها، وعليه نكون قد علمنا باشتغال ذمتنا بالطهارة، بيد أننا نشك هل حصلت بالغسلات والمسحات من دون مضمضة أو لا؟ إن العقل في مثل ذلك يحكم بلزوم المضمضة كي يحرز تحقق ما اشتغلت به الذمة. فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحيث قد اشتغلت الذمة بالطهارة فيلزم تحصيل اليقين بالبراءة، وهو لا يحصل إلا بالإتيان بالمضمضة ومن هنا قيل إن الشك في جزئية شيء للوضوء هو مجرى للبراءة بناء كمن على كون الواجب هو الغسلات والمسحة، ومجرى للاشتغال بناء على كون الواجب هو طهارة المسببة. هذه احدى الثمرات، وبناء على ذلك قال الشيخ الاعظم ان الشارع لم يجري العفو، وانا قلت وبناء على ذلك التعبير اريد صححه، وثمرة ثانية مو بناء على ذلك حيث الثمرة ثانية، وثمرة ثانية وهناك ثمرة ثانية حاول الشيخ الاعظم تطبيقها في المقام، حيث قال ان الشارع لم يجري قاعدة التجاوز في الوضوء، من جهة أثر بعد مهم تعبير بعد إليكم، هذا الواقع المطر إذا اتضح هذا نسميه ثمرة ثانية أو نسميه نكتة تفريع كيف، هل أوضح المطر وشوف إيش لم يجري الشارع قاعدة التجاوز في الوضوء، من جهة أن الواجب على المكلف والطهارة، وهي أمر بسيط لا أجزاء فيها كي تطبق قاعدة التجاوز فيها في تلك الأجزاء. وإنما الذي له أجزاء هو المحصل، ولكن المحصل ليس واجبا كي تجري فيه قاعدة التجاوز، وإن شئت قلت إجراء قاعدة التجاوز فيما له أجزاء غير ممكن لأنه ليس بواجب، وما هو واجبون لا يمكن إجراء القاعدة فيه لأنه ليس له أجزاء. وإذا ثم قال وإذا كانت هذه هي النفس لعدم إجراء الشارع قاعدة التجاوز في باب الوضوء، فيلزم أن نقول بعدم جريان القاعدة في الغسل والتيمم لشنو وحدة النفس. إذ يقال هل نجري القاعدة في الطهارة المسببة بالغسل والتيمم أو نجريها في نفس الغسل والتيمم؟ والأول غير ممكن. ليش؟ لأن الطهارة أمر بصير، والثاني غير ممكن أيضا لأن نفس الغسل والتيمم ليس واجبا بل هو محصل للواجب. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره لإثبات شنو؟ عدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم أيضا، وهو كما نرى هذا البيان مبني على كون الواجب هو شنو؟ الطهارة. وفي مقام التحليق نقول لو سلمنا بهذا المبنى الذي هو قابل للمناقشة نقول تم وجه مناقشة شنو؟ ما لنا شغل السابق لأنه هذا راح يطولنا يخرجنا من مين الحقيقة من الموضوع، فلذلك أنا أترك. لكن لو سلمنا بالمبنى نقول إنه ذكر قدس سر. إن قاعدة التجاوز لا تجري في أجزاء المحصن لأنها ليست واجبة. ونحن نقول صحيحا هي ليست واجبة، ولكن ما المانع من إجراء قاعدة التجاوز فيها بالرغم من عدم وجودها؟ إنه لا نتصور مانعا سوى محذور اللغوي. إذ ما معنى أن يعبدنا الشارع لتحقق الجزئي؟ في العمل الذي لم يوجبه ولا يرتبط به، ولكن من الواضح هذا يتم فيما لو فرض أن العمل غير واجب كان أجنبيا عن الشارع بشكل كلي. كمن شك في من غسل يديه وتمندل من المنديل، هل أكل اللقمة الخامسة مثلا أو لا؟ إن التعبد بقاعدة التجاوز هنا أو الفراغ لا معنى له بكون العمل أجنبيا عن الشارع في الكثير. أما إذا كان الشيء محصلا للواجب الشرعي فالتعبد بتطبيق قاعدة التجاوز فيه لا يكون له. فإذا كان وعليه نقول إذا كان لدليل قاعدة التجاوز إطلاق يشمل جميع الأبواب بما في ذلك، شنو تقول بما في ذلك؟ التيمم والغسل أخذنا به واقتصرنا في تخصيصه إعلاما، في تخصيص هذا الإطلاق علما على الوضوء حيث خرج بصحيحة ضرار ومجرد ما ذكره الشيخ الأعظم لا يشتل مانعا من الأخذ بنا بإطلاق الدليل. لو كان بإطلاق قاعة التجاوز، لو كان ثابتا وإذا سأل سائل إن لم تكن النقطة التي من أجلها لم يطبق الشارع قاعدة التجاوز فيما في الوضوء، إن لم تكن النقطة هي ما أشار له الشيخ الأعظم أو هو ما أشار له الشيخ الأعظم، فما هي النقطة؟ فما هي النقطة شنو؟ إذن قلت إذا قال وإذا سأل سائل كان الجواب لا يلزم التعرف على نكات الأحكام الشرعيه، فلعل هناك نكته في خصوص الوضوء اوجبت خروجه من قاعده التجاوز دون الغسل والتيمم، والشارع يعرفها ونحن نجهلها. زين، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب تقريبا. لا بعد هذا ما أكو في الحقيقة في باب الصلاة محسن له، يعني هذا الحكي أي
إيه إذا كان البلد في معتقد
صفارة
جاءت
الغيبة يمكن التسايا بإذن الله إذا كان البلد إذا كان البلد زين. العنوان الجديد رقم 6 عنوان جانبي، هل يعتبر الدخول في الغير وقع الكلام في أن تطبيق قاعدة الفراغ والتجاوز هل يلزم فيه الدخول في جزء او عمل اخر؟ فمن ست هل اتى بالركوع هل يلزم لتطبيق قاعدة التجاوز افتراض انه قد دخل في السجود وهكذا من شك في صحة العمل بعد الفراغ منه هل يلزمه افتراق شنو دخوله شنو في عمل اخر جديد؟ فما دام جالسا على شنو السجادة لا يمكنه تطبيق قاعدة الفراغ. وهكذا لو فرض أن المكلف قد تيقن الاتيان بالركوع ولكنه شك في انه اتى به بشكل صحيح، إن مثل هذا هل يلزم لتطبيق قاعدة قاعدة شنو الفراغ عليه؟ بين شريطين، وإنما قلنا قاعدة الفراغ لأن الشك في من في الصحة والشك في صحة على مبنى التيلقوئي مورد قاعدة الفراغ، فمو مهم في اغلب الشرك. هل يلزم اضطراب دخوله في السجود؟ الجواب اما بالنسبة الى قاعدة التجاوز اي الشك في من في اصل الاتيان في الجزء، فلا ينبغي التامل في لزوم شنو الدخول في الجزء الجديد الجزء الثاني لصراحه صحيحه زرار المتقدم بما في ذلك، حيث قال عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، بيت القصيد أين أيها الأخوة؟ ثم دخلت في غيره بالقلم الأحمر يكون يصير فشكك ليس بشيء، وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فقد يقال باعتبار ذلك ايضا فمن شك في صحة الركوع الذي اتى به يلزمه لعدم الاعتناء بالشك اضطراب الدخول فيما في السجود، ومن فرغ من كامل الصلاة وشك في صحتها يلزم اضطراب دخوله في عمل ثاني. سيبقى تشريف العمل الثاني هذا بعد عليك تعقيبات عمل ثاني او لا، هذا مطلب ثاني، هذا تشريط الصورة. و يمكن أن يقال في توجيه ذلك عدة وجوه نذكر منها وجهين. الوجه الأول غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.